بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 68 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء السبت 27 سنة 2340 من الهجرة الموافق 20 من إبريل سنة 2200 من الميلاد.
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب المسح على الخفين. وعرفنا أنه من شعارات أهل الحديث والسنة، وأن عكسه من شعارات أهل البدع والضلالة. وكان جل حديثنا في الدرس الماضي عن هذا، من أن أهل البدع والضلالة جعلوا يعني لهم شعارات يعني ما وفقهم الله سبحانه، فكانت شعاراتهم مباينة لشعارات أهل الحق، وكأن الله عز وجل جعل لأهل الحق علامات ولأهل الباطل علامات، فأبى الله سبحانه إلا أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين والمبطلين. فأهل الحق يعرفون بتوفيق الله لهم في إصابة السنة والعمل بها، وأهل الباطل يعرفون بعدم توفيق الله لهم وبوقوعهم في كافة أنواع البدع والضلالات في العقائد وفي العبادات. ومنه هذه المسألة، فلم يوفق الرافضة إلى المسح على الخفين، وضلوا في باب الوضوء فقالوا بالمسح على الرجلين، فتناقضوا أيما تناقض. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. وقال ابن عبد البر: لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته. وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقا، ثانيهما للمسافر دون المقيم، وهذا الثاني مقتضى ما في المدونة وبه جزم ابن الحاجب، وصحح الباجي الأول ونقله عن ابن وهب وعن ابن نافع في المبسوطة نحوه، وأن مالكا إنما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز، وهذا مثل ما صح عن أبي أيوب الأنصاري الصحابي. وقال ابن المنذر: اختلف العلماء أيها أفضل، المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين، إلى آخر كلامه. المقصود ها هنا يهمنا من هذا الكلام ما نقله ابن المنذر عن ابن المبارك من أنه ليس في المسح على الخفين خلاف بين الصحابة أو اختلاف بين الصحابة. لماذا؟ لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنهم إثباته. والمراد على كل حال أن المسح على الخفين من الأمور التي استقرت عند أهل الحديث والسنة بأدلتها التي بلغت كما قلنا في الدرس الماضي مبلغ التواتر، وهو تواتر معنوي. نعم، نقل الحافظ هنا بعض الكلام في هذه المسألة، قال: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80 ومنهم 10 عندما يطلقون هذا اللفظ يقصدون 10 المبشرين بالجنة. وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80 ومنهم 10 وفي ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري قال: حدثني 70 من الصحابة بالمسح على الخفين. طيب، قال البخاري رحمه الله: حدثنا أصبغ بن الفرج المصري قال حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب المصري أيضا قال: حدثني عمرو وهو ابن الحارث المصري أيضا، فإذا روى ابن وهب عن عمرو فهو ابن الحارث. قال الحافظ: وهو ومن دونه 3 مصريون، وهو من دونه 3 مصريون، يعني أصبغ بن الفرج وعبد الله ابن وهب وعمر بن الحارث، 3 مصريون. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن يعني ابن عوف عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن سعد ابن أبي وقاص، وهؤلاء 3 قرشيون: أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، وعبد الله بن عمر ابن الخطاب العدوي، وسعد ابن أبي وقاص الزهري، 3 قرشيون. وإن كان أبو سلمة من سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأفادنا هنا الحافظ فائدة تتعلق بالنسبة إلى البلد، فهؤلاء 3 وإن كانوا قرشيين إلا أنهم مدنيون. قال: والذين فوقه. طيب، قال: وعمر هو ابن الحارث، وهو من دونه 3 مصريون، والذين فوقه 3 مدنيون. ما معروف طبعا أن سعد بن أبي وقاص قرشي، وأن عبد الله بن عمر قرشي كذلك هو والده، وأن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أيضا قرشي، لكنهم عاشوا بعد الهجرة في المدينة وسكنوها وأقاموا بها، فهم مدنيون بهذا الاعتبار. قال الحافظ: والذين فوقه 3 مدنيون. وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي، أبو النضر عن أبي سلمة، يقصد طبعا ما سيأتي أن الإسناد في إسناد تحت في متابعة بعد هذا الحديث. قال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر، ففيه متابعة. حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر، قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر، نعم. قال: وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي، أبو النضر عن أبي سلمة، وصحابي عن صحابي، عبد الله عن سعد بن أبي وقاص. طيب، نعود إذا نقرأ السند كاملا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال: حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله ابن عمر. إذن هو يقصد هنا بالمدنيين، يقصد أبا النضر وأبا سلمة وعبد الله ابن عمر، أما سعد لا يقصد سعد بن أبي وقاص. إذن قوله وثلاثة مدنيون يقصد به أبا النضر وأبا سلمة وعبد الله ابن عمر فحسب. طيب، عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، يعني كأن عبد الله بن عمر لم يكن يعرف هذه المسألة على يعني ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وروايته عنه بل والإكثار من ذلك، فهو من المكثرين من الصحابة الذين زادت رواياتهم عن 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خفيت عليه هذه المسألة. ففيه أنه قد تخفى بعض المسائل على أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بأفاضل العلماء؟ يعني لا يقال كيف خفي مثل ذا عن مثل ذا، لا يقال كيف خفي هذا على فلان، يخفى. ليس هؤلاء الأئمة بأفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة مع صحبتهم وملازمتهم ومخالطتهم المباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم خفيت عليهم أمور، فكيف بمن لم يصاحب ولم يلازم ولم يخالط، وإنما هي أسانيد أخبار وصلته عن طريق الأسانيد، كيف يقال فيه لا كيف خفي مثل المهد؟ هذا أولى بأن يخفى، أنه قد تصله بعض الأخبار ولا تصله الأخبار الأخرى. فإن كان خفي عمن لازم وصاحب وخالط فأولى وأولى أن يخفى على من وصلت إليه الأخبار عن طريق الرواية. وكما قلنا إن بقاء الذكر وحفظه إنما هو بالمجموع لا بالآحاد، يعني الذكر محفوظ والحق باق في هذه الأمة، لكن في مجموعها وليس في آحادها أو أفرادها. فلا يقال إن أحدا من الصحابة قد أحاط بكل شيء علما، هذا لا يمكن، يعني لا يوجد، ولا حتى أبو بكر رضي الله عنه لا يقال فيه إنه قد أحاط بكل شيء علما، فلا بد أنه داخل في ذلك التعميم الذي قاله بعض أهل العلم، ما من أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويعلم ويجهل ويصيب ويخطئ ويؤخذ من قوله ويترك. ونواصل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك، يعني كأن عبد الله بن عمر أنكر ذلك على سعد بن أبي وقاص، وسعد صحابي كبير، وعبد الله بن عمر صحابي يعني كان صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما قورنا بسعد بن أبي وقاص، فسعد أحد الصحابة السابقين الأولين من المهاجرين، وكذلك هو من 10 المبشرين بالجنة، وكان من أتقى الصحابة لله سبحانه وتعالى، وكذلك هو من أعلمهم بالكتاب والسنة، ولكنه كان يؤثر البعد عن الفتن وعن طلب الدنيا، حتى إنه لما يعني قامت الفتن وهاجت الحروب بين الصحابة رضي الله عنهم، اعتزل سعد رضي الله عنه في ناحية من النواحي، وكان أحد أولاده يزوره ويحثه على أن يدخل في هذه الفتنة، بمعنى أنه يدخل فيها حتى يختاره الناس يعني أميرا للمؤمنين لكي تنتهي الفتنة بذلك، فكان سعد يمتنع من ذلك رضي الله عنه، وكان يجيب ولده هذا بأنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، فما كان يزيد عن ذلك رضي الله عنه، مع أنه كان حقيق وحري بهذا المنصب، يعني هو يصلح للخلافة، ولكن ما كان يحرص على ذلك ولا كان يحبه، بل كان يفر منه. والشاهد على كل حال أن عبد الله بن عمر استنكر على سعد مسحه على الخفين، ولذلك سأل والده وفي بعض الروايات التي أوردها الحافظ منها رواية في مسند أحمد قال وقد أخرجه أحمد من طريق أخرى عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر قال رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين توضأ فأنكرت ذلك عليه. وسعد كان قد تولى إمرة العراق. رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين توضأ فأنكرت ذلك عليه. فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد سل أباك فذكر القصة. نعم. وأيضا أورد الحافظ رواية أخرى قال وقد روى قصته مالك في الموطأ عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد وهو أميرها، كان أميرا على الكوفة. طيب هذا في عهد عمر. أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد وهو أميرها فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك فذكر القصة. وهذا أيضا يدل على أدب سعد رضي الله عنه، لم يقل لابن عمر أنت صغير وأنا كبير أو أنا أعلم منك، وإنما حاله على والده، قال له سل أباك، فهذا من أدبه رضي الله عنه ومن تواضعه الجم أنه أحاله على عالم آخر لكي يسأله، هو أعلم من عبد الله بن عمر فأحاله على والده. ثم قال الحافظ ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر المسح في الحضر لا في السفر لظاهر هذه القصة، ومع ذلك فالفائدة بحالها، يعني التي ستأتي إن شاء الله، من أن الصحابي وإن كان كبيرا في العلم والقدر والفضل قد يخفى عليه أمور، يعني ليس هو معصوما ولا قد أحاط بكل شيء علما. قال وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، ثم أعطى عمر ولده درسا، أعطاه درسا مؤداه أنه ما كان ينبغي لك أن تأتي لكي تسألني أصلا. قال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تسأل عنه غيره، يعني عليك أن تكتفي بما أخبرك به سعد، لأن خبر سعد كاف، لأن خبره كاف. وقال موسى بن عقبة، وهذا يظهر أنه معلق، قال الحافظ هذا التعليق وصله الإسماعيلي وغيره بهذا الإسناد، وفيه ثلاثة من التابعين على الولاء، أولهم موسى، وموسى وأبو النضر قرينان مدنيان. وقال موسى بن عقبة المديني أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا، فقال عمر لعبد الله نحوه. هذه متابعة. قال وظهر أن قول عمر في هذه الرواية المعلقة بمعنى الرواية التي وصلها المؤلف لا بلفظها، وقد وصله الإسماعيلي أيضا من طريق أخرى عن موسى بن عقبة ولفظه، وأن عمر قال لعبد الله أي ابنه كأنه يلومه إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تبتغي وراء حديثه شيئا. هنا فوائد تتعلق بهذا الحديث أوردها الحافظ رحمه الله تعالى، منها قوله فلا تسأل عنه غيره، أي لقوة الوثوق بنقله، وهذا فيه أن أخبار الآحاد تتفاوت في القوة، فنفس خبر الآحاد يتفاوت بحسب توفر شروط الصحة فيه وتمكنها منه، يعني قد تكون هذه الشروط في بعض أخبار الأحاد في غاية في يعني في 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 قمتها كما يقال، وفي بعضها الآخر وإن توفرت الشروط لكنها في مراتبه الدنيا، فالصحة نفسها تتفاوت وإن كان الكل من أخبار الأحاد. فهنا وثق عمر رضي الله عنه بخبر سعد لدرجة أنه يقول لا تسأل أحدا غيره وعليك أن تقبله، وأعطى ولده درسا في ذلك. قال قوله فلا تسأل عنه غيره أي لقوة الوثوق بنقله، ففيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة. وهذا هو الذي عبرت عنه بأن خبر الواحد يتفاوت من ناقل إلى ناقل، قد يكون الكل صحيحا ولكن ليس خبر زيد كخبر عبيد، وهذا كما قال الحافظ يحتاج إليه عند الترجيح. يعني خبر القوي في روايته قد يكون بمقام خبر عدة أشخاص، فيكون هذا مرجحا عند الحاجة إلى الترجيح. قال وهذا مهم جدا، وقد يفيد العلم عند البعض دون البعض. وهنا جواب لمسألة مشهورة جدا عند الفقهاء والمحدثين، ألا وهي مسألة هل خبر الواحد بمعنى الأحاد هنا يفيد العلم أو يفيد الظن. هذه مسألة نسبية، يعني قد يفيد العلم عند البعض وقد يفيد الظن عند البعض الآخر، يعني قد يكون هذا الذي سمع هذا الخبر استفاد منه علما يقينيا واستفاد منه الآخر ظنا غالبا، هذا بحسب معرفة المخبر بحال المخبر. فهناك أناس من أهل البدع يقرؤون في الصحيحين ويقولون إن أحاديث الصحيحين لا تفيدهم، لا تفيد العلم، يقول لا تفيدكم أنتم، هذا عيب فيكم، ليس عيبا في الصحيحين، ليس عيبا في الصحيحين، فالصحيحان أحاديثهما عند كثير من الحفاظ ومن المتخصصين في هذا الباب تفيد عندهم العلم وتفيد عندهم اليقين وليس الظن الغالب، فهذا أمر يتفاوت من شخص إلى شخص. فهنا عبد الله بن عمر لم يستفد من سعد بن أبي وقاص علما ولا خبرا يقينيا، بينما استفاد ذلك من عمر رضي الله عنه، بل وأفاد ابنه بذلك، فأصبح عبد الله بعد أن أفاده أبوه بهذه الفائدة أصبح لا يشك في أخبار سعد، لأنه فهم أن خبر سعد ما يسأل بعده غيره فيما أخبر به رضي الله عنه. فهنا وقد يفيد العلم عند البعض دون البعض. وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد، لأن طبعا بعض لأن بعض المشككين في السنة قديما وحديثا يأتون بقصص من عن عمر وعائشة وغيرهما من الصحابة فيها نوع من التثبت، فيقولون هذا يدل على أنهم كانوا لا يقبلون خبر الواحد، وهذا جهل من عدة نواحي، يعني جهل من عدة نواحي. أولا فهمهم أن خبر الواحد بمعنى المفرد، فإن العلماء لما قالوا خبر الواحد لا يقصدون الشخص الواحد، إنما يقصدون ما ليس متواترا، كل ما لم يبلغ حد التواتر فإنه يسمى عندهم خبر. يعني أبو موسى أخبر عمر رضي الله عنه بأنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الاستئذان ثلاثا وإلا فلترجع. جاء أبو سعيد الخدري إلى عمر وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا وإلا فلترجع. فهنا اقتنع عمر بما سمعه. هل لما جاء أبو سعيد مع أبي موسى تحول خبرهما من خبر أحد إلى خبر متواتر؟ ليس صحيح هذا من جهل هؤلاء بمعنى الأحاد، ظنوا أن الأحاد بمعنى الشخص الواحد، فهذا كله ما زال في نطاق أخبار الأحاد. كل ما في الأمر أن عمر رضي الله عنه كان عنده معارض، يعني أنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الملازمة الطويلة، فغلب على ظنه أنه لا يمكن أن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم طوال هذه الفترة ولم يسمع منه هذا الحديث، فظن أن أبا موسى واهم فيما يرويه، فاحتاج فقط إلى شيء من التثبت لا أكثر، وإلا فها هو عمر رضي الله عنه يقبل خبر الواحد، وقبول خبر الواحد ليس فيه خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل المسائل، في العقيدة وفي الأحكام وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي كل شيء يعني من أمور الدين، ما يردون خبر الأحاد، فعندهم الأخبار إذا جاءت من يوثق بنقله ويجب قبولها والاعتماد عليها والبناء عليها. قال الحافظ: وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد، وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع، أي لا يخالف هذا الأصل. واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض، هذا صحيح، ويمكن إبداء الفارق في ذلك بين الرواية والشهادة، وفيه تعظيم عمر، وفيه تعظيم عظيم من عمر لسعد رضي الله عنهما، وفيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية، حتى ما هو من الأمور الخفية، من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره، لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين، وكما قلنا آنفا سواء كان أنكر المسح مطلقا أو أنكر المسح في الحضر دون السفر، أيا كان الذي أنكره فإنه في النهاية المسألة هي المسألة أنه خفي عليه شيء. على كل حال سواء كان أنكر المسح جملة وتفصيلا أو أنكر المسح في الحضر فقط، ففي الحالتين قد خفيت عليه مسألة من المسائل الجلية التي اطلع عليها غيره. قال: لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته وكثرة روايته، وقد روى قصته، الكلام الذي قرأناه آنفا، وقد روى قصته مالك في الموطأ عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد وهو أميرها فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك، فذكر القصة. ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر المسح في الحضر لا في السفر لظاهر هذه القصة، ومع ذلك فالفائدة بحالها، أي سواء كانت مسألة جزئية ولا كلية في النهاية قد خفيت على عبد الله ابن عمر المكثر القديم الصحبة الكثير الرواية الذي كان يعني شديد الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خفيت عليه هذه المسألة العظيمة التي هي جلية يعرفها سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.